إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله وقوموا بما أمر الله به سبحانه وتعالى من عبادة عظيمة ذات آثار حميدة وعواقب جميلة، فكم دفع الله بها من البلاء والشقاء، وورث بها الدرجات العلى في جنات رب الأرض والسماء، فكم عوفي بها مبتلى اشتد عليه الكرب فاضطر إليها فنفعته فكشف عنه ذلك، وكم من نفع جلبته يهزم الله بها مردة الشياطين والأعداء، وتنقلب بها الموازين عند أرباب الدنيا والمعرضين عن رب الأرض والسماء. بها ينجي الله الضعيف من تسلط القوي الظالم، وبها تمحى الخطيئات وتضاعف السيئات وينال بها الدرجات العلى في الجنات. إنها عبادة الدعاء، سيما في هذا الشهر المبارك رمضان، والذي أشار الرب سبحانه وتعالى إلى استجابة الدعاء فيه في سورة البقرة عند ذكر أحكام الصيام، أردف ذلك بآية الدعاء، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليس ثم عبادة يبلغ بها العبد الهداية للصراط المستقيم والوقاية من الجحيم مثلها، فهي أكرم العبادات على رب الأرض والسماوات. فأين هذه الآية ومن يجعل بينه وبين الله واسطة وشفاعة من الأضرحة والموتى يدعوهم من دون الله ويتقرب إليهم بهذا الدعاء عياذا بالله؟ فإن الله سبحانه وتعالى في كل مسألة ذكرها في القرآن جعل في جوابها الواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الدعاء. فقال: يسألونك عن الأنفال، قل، يعني يا محمد، الأنفال لله والرسول، الغنائم. يسألونك ماذا ينفقون، قل، يعني يا محمد، العفو. وآية أخرى: قل ما أنفقتم من خير في الوالدين والأقربين. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، إلا في الدعاء. فرب العزة والجلال أراد قطع الواسطات كلها، فهو يجيب عباده بنفسه في فضله، لمحبته له ولفضله عنده. فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني، ما قال كما قال في تلك الآيات فقل فقل فقل، بل قال: لا إله إلا هو، وإذا سألك عبادي عني، المجيب هو نفسه، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي سنة أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم جاعلا كأن الدين، كأن العبادة كلها الدعاء، فقال: الدعاء هو العبادة. فكيف يصرف هذا الدعاء لغير الله؟ فيقول الداعي: يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا حسين، يا فاطمة، يا آل البيت، يا عبد القادر، عياذا بالله. فمن دعا غير الله ولو زعم أن هذا توسل وجاء عند القبر النبوي فقال: يا رسول الله اشفع لي عند الله، بطل صومه، بطلت صلاته، بطل حجه، بطلت كل أعماله، وخلد في نار جهنم أبد الآبدين. قال الله تعالى في كتابه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعلى من وقع في ذلك فدعا غير الله واستغاث بغير الله ولو زعم أن هذا مجرد توسل لا عبادة للمدعو من أهل القبور والموتى والأضرحة، فليستغفر، فإنه قد وقع في الشرك، وإن من تاب من الشرك تاب الله عليه. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عباد الله، إنه من فضل الدعاء أنه لا يرد القدر إلا هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. وذلك أن في أيدي الملائكة صحف تكتب فيها المقادير، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، فالقدر الحتمي مكتوب في اللوح المحفوظ. ولكن الله عز وجل يأمر ملائكته بسبب دعاء فلان: اللهم أطل عمر فلان، فيكون دعاءه سبب لأن يزاد في عمره 40، بحيث يمحى ما في صحف الملائكة من كونه يموت ابن 60. فبفضل الله ثم الدعاء أو صلة الرحم يزاد في عمره إلى 40، فيتوفى وعمره 100. فضل عظيم للدعاء. وحينئذ ينبغي للعبد أن يكثر منه ولا ييأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اليأس كما في صحيح مسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف يعجل؟ يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيترك حينئذ الدعاء ويترك الله إجابته. فعلى المسلم ما دام الدعاء عبادة أن يكثر منها ويحسن الظن بالله، ويعتقد أن الله رحيم كريم، وأن الله لو أجابه في تلك المسألة التي يريدها لعله يكون فيها حتفه ونقص قدره أو جاهه أو ماله أو عطبه، فيمنعه الإجابة لمصلحته. وقد جاء بالحديث ما يدل على أن الدعاء كله مستجاب، فلا مستشكل قول الله تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فيقول: دعوت ولم يستجب لي. لأن النبي ذكر ذلك فيما رواه الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يستجاب. لكن كيف؟ قال: إما أن يعجلها الله له، صلى الله عليه وسلم يعجل له ما دعا، أو يدفع أو يدخر له في الآخرة، أو يدفع عنه من السوء مثله. إذن في كل الأحوال قد أجيب دعوتك. ولعل الذي ادخر للعبد للآخرة لو علم ما ادخر الله له في الآخرة لربما قال: يا ليت ما استجيب لي دعاء في الدنيا، إلا أن يكون الهداية والقيام بواجب الدين. عباد الله، علمنا الله الدعاء في القرآن بالهداية، فلندعو لأنفسنا بالهداية ولا نعجب بأنفسنا، فإن الله يقول كما في صحيح مسلم حديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وجاء على في سورة الفاتحة التي نقرأها 14 مرة في اليوم والليلة: اهدنا الصراط المستقيم. فلا تقول: أنا مسلم لست يهودي ولا نصراني، لأن الهداية هدايات. أن يهديك الله لأن تطلب العلم، فمن يصبر على العلم إلا مهتدي. أن يهديك للإخلاص في طلبه، أن يهديك للعمل بالعلم والإخلاص في ذلك، أن يهديك لمداومة الطاعة. فكم من هناك من أناس شهدوا رمضان غير مهتدين في القنوت الذي أمر الله به، فقال: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فما دام الطاعة فليدعو بأن يرزقه الله قنوتا وإداما للطاعة وثبات. فصام أول رمضان وأخذ في الإقبال ثم فتر، ألا يحتاج هذا الدعاء لنفسه أن يقيم الله له القنوت ودوام الطاعة؟ بلى، فإنه حينئذ ينبغي أن يجتنب كل الأسباب المانعة من قبول الدعاء، فمن ذلك أكل الحرام، يدعو ربه يطيل السفر، يقول النبي كما في صحيح مسلم يدعو ربه يا رب، يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام، يأكل الربا باسم التجارة والبيع عياذا بالله، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فيستغرب العبد ما استجيب وهو يأكل حرام. اترك الحرام يا عبد الله وأطم مطعمك لتكن مستجاب الدعوة. والبعض لا يأكل حرام لكن لا يوقن بالإجابة فلا يستجاب له، يدعو في نفسه كالمجرب لربه، يقول من رضي قد وقد، بل ادعو مستيقن بالإجابة، محسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظننت أو شككت أنه ربما ما أعطاك لا يعطيك، ظن فيه الخير سبحانه فيعطيك. أسأل الله أن يجيب دعاءنا في رمضان، ويجعلنا فيه من عتقائه من النيران، وأن يرزقنا فيه حسن الصيام، يرزقنا فيه ما تبقى وقد ذهب ربع ثلثه، أن يرزقنا فيه حسن الصيام والقيام والختام وإصابة ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه الرحيم الرحمن. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن للدعاء آدابًا وأوقاتًا يستجاب فيها، فعلى العبد الذي رزق حرصًا على إجابة الدعاء أن يتحرى ذلك. فمن آداب الدعاء أن يدعو وهو متطهرًا متوضئًا، فإن النبي كان يقول أكره أن أذكر الله على غير طهر، فحينئذ يستحب للداعي أن يتوضأ، يستحب للداعي، وذلك من آدابه، أن يتوجه إلى القبلة، يستحب للداعي أن يرفع يديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفراء، إلا في المواطن التي ثبت أن النبي دعا فيها ولم يرفع يديه، كالخطيب يوم الجمعة، فإنه لا يجوز له أن يرفع يديه عند الدعاء للمسلمين والدعاء العام إلا في الاستسقاء. فقد دخل بعض الصحابة كما في صحيح مسلم وجد خطيباً يرفع يديه ويدعو في غير استسقاء، فأنكر عليه فقال قبح الله هاتين اليدين، هذا غضب للسنة وغير عليها من هذا الصحابي الجليل، لأن النبي قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، قبح الله هاتين اليدين. لم يكن النبي يرفعهما يعني في غير استسقاء، ولا في استسقاء لما دخل عليه أعرابي قال كما في صحيح البخاري هلكت الأموال وانقطعت السبل، أدعو الله أن يغيثنا، فرفع النبي يديه ورفع الناس أيديهم في الاستسقاء. أما إذا دعا الخطيب فلا يشرع أن يرفعه ولا الناس عندما يدعو في خطبته. وكل موضع كذلك لم يثبت أن النبي دعا فيه رفع يديه فيه، مثل قبل السلام، لماذا لا ترفع يديك قبل السلام بالصلاة؟ من موضع إجابة، فحينئذ لأن النبي لم يرفع يديه قبل السلام. فكذلك أي موضع ثبت أن النبي دعا ولم يرفع يديه فلا نرفع في ذلك الموضع أيدينا. ومن آدابه اليقين بالإجابة، حسن الظن بالله، ومن آدابه الواجبة ترك التلحين فيه والتطريب والتغني والتمطيط والسجع والتشقيق كما يسمع من بعض المصلين في قنوت رمضان، يحولون الدعاء إلى قصص، وإنما هو دعاء وليس وعظ، فيذكرون ما يتكلف به لتذكير الناس من خلال الدعاء. اللهم ارحمنا إذا صرنا في القبور وحدنا مع الديدان إلى آخره، وطويت علينا الأكفان وغسلونا أهلونا ونحو ذلك. فقد سمع بعض الصحابة سعد بن وقاص كما في سنن أبي داود ولده يقول: اللهم نسألك الجنة بهجتها ونعيمها وكذا، وأعوذ بك من النار زقومها سلاسلها حرها. فقال: يا بني إن النبي قد أخبرنا أن هناك آخر الزمان يأتون يعتدون في الدعاء. فإذا اعتدى في الدعاء فإنه أجدر أن لا يجاب. فلو أنك يعني سألت الله الجنة أعطاك بهجتها ونعيمها وقصورها، وإذا سألت الله أن يعيدك من النار أعادك من حرها وسلاسلها وزقومها. فلا يستعمل قنوت رمضان منبر وعظ لتحريق قلوب الناس. وإنه آسفني أن البعض يسمع الإمام يلتزم السنة فلا يلحن ولا يطرب ويقتصر على ما ورد، ثم يقال أن هذا مكرر، تريد أحسن من كلام الرسول في الدعاء؟ فكان يلتزم الجوامع ويدع ما سوى ذلك، كما قالت عائشة يقول: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، أسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك نبينا محمد. إيش ترك هذا الدعاء من الخير كله؟ لكن هناك شيء اسمه العاطفة، والعاطفة إذا لم تضبط بالشرع فهي كما قال شيخنا ابن عثيمين عاصفة. فلا يتعصف بك يا عبد الله العاطفة فتبتدع في دين الله، بل اتبع، قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقد صدر التعميم الأكيد المؤكد من صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية بوجوب ترك التغني والتطريب في الأدعية والسجع فيها والتكلف والتمطيط، بل دعاء سمحا يقتصر فيه على الجوامع الوارد عن رسول الله. والله يقول: واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولي الأمر منكم. هل همك يا عبد الله أن تطرب أذنك بتنغيم الداعي للقنوت أم يستجيب الله دعاءك؟ فالذهب حينئذ للاتباع هو سبب استجابة الدعاء مع الإخلاص والخشوع والخضوع لله، وليس أن يلزم من أن من تطرب قلبه بسماع الدعاء أجابه ربه، بل هذا الدعاء أبعد ما يكون عن الإجابة إذا خرج على غير الذي فعله النبي مع الحسن. قال في القنوت، قال النبي للحسن في القنوت: قل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. ولا يجوز تأخير الدين عن وقت الحاجة. فما قال النبي ليحصل للخشوع في القلوب: طرب دعائك يا حسن حتى الناس، يعني إذا أممت الناس فطرب دعائك حتى الناس تصيبهم الروحانية وخشوع القلب التطريب. ما دله النبي؟ هل يعقل أن نعرف شيء النبي جهله؟ لا يمكن. فعلينا اتباع هذا الرسول النبي الأمي الذي كان اليهود يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة فجحدوه، ونحن آمنا به
واتبعناه، فنسأل الله أن نكون من إخوانه الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وددت لو لقيت إخواني. فتمنى الصحابة هذا المقام. نحن أخوانك يا رسول الله، قال: إخواني أنتم أصحابي، إخواني أقوام يأتون بعدكم يؤمنون بي يعني ويتبعوني ولم يروني. فنسأل الله العظيم أن نكون منهم عباد الله. ومن أوقات الإجابة جوف الليل، سيما في رمضان، والسجود ودبر الصلاة قبل السلام. فالسنة يقول مثلا: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قبل السلام، لأن هذا دبر الصلاة كما قال ابن تيمية وغيره، وليس بعد السلام. فهذا قبل السلام موضع إجابة. عند نزول المطر، عند الإفطار، دعوة إن شاء الله ما ترد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتحفنا في رمضان بالعتق من النيران والفوز بأعالي الجنان ورضا الرحمن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم وعز ولاة أمورنا، وانصر بهم الإسلام والسنة، واجمع بهم الكلمة في الأمة، والحمد لله رب العالمين.